لعام 1424 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في فعالية من فعاليات مهرجان مكة خير. الراعي الثقافي والتربوي للمهرجان الندوة العالمية للشباب الإسلامي يسعدها في هذه الليلة أن تقدم لكم محاضرة بعنوان هوية الأطفال الدينية ضرورة ملحة لسعادة الدكتور عدنان بن حسن بن صالح بحار من مواليد مكة المكرمة لعام 1379 للهجرة. حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم العامة في عام 1403 من جامعة بورتلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على درجة الماجستير في عام 1409 في التربية الإسلامية من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وكان عنوان الأطروحة مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة. ثم حصل على درجة الدكتوراه في عام 1422 في التربية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وكان عنوان الأطروحة أسس تربية الفتاة في الإسلام. ويعمل حاليا رئيسا لقسم التربية وعلم النفس بكلية المعلمين بمكة المكرمة. من إنتاجه العلمي المنشور مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة في طبعته الثامنة، طرق تدريس مواد التربية الإسلامية، الفقر في العالم الإسلامي ودور التربية في التنمية، وسائل الزوج التربوية في إصلاح الحياة الزوجية، جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي من المنظور التربوي الإسلامي، الفتاة المسلمة والأزمة الأخلاقية في الإعلام المرئي المعاصر من الوجهة التربوية الإسلامية، المنطلقات الأساسية للتنمية الاقتصادية في نظام الإسلام التربوي، رؤية معاصرة، مبررات منع المرأة من قيادة المركبات من المنظور التربوي والإسلامي، الأخلاق الزوجية وأهميتها للفتاة المسلمة في ضوء التربية الإسلامية، معيار الأهداف الإسلامية العامة لأسس تربية الفتاة في الإسلام، لباس المرأة وزينتها في ضوء التوجيه التربوي. أيها الإخوة، يقول الرب جل وعلا: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. لقد فقه الأسلاف هذا المبدأ التربية منذ الصغر، وصاغ على ذلك الفهم الشاعر قوله استشفافا من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربه. وما أجمل تلك الكلمات والتي بثها هارون الرشيد لمؤدب أولاده بقوله: اعلم أن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه، فصير يدك عليه مبسوطة وطاعته لك واجبة، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين. أقرئه القرآن وعلمه الأخبار ورويه الأشعار وعلمه السنن وبصره بمواقع الكلام وبآدابه، وامنعه من الضحك إلا في أوقاته، ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة أنت تفيده إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه، ولا تمعنن في مسامحته فيستحل الفراغ ويألفه، وقويه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة. أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن أيها الإخوة إلى شوق لسماع محاضرة سعادة الدكتور عدنان، فليتفضل مشكور مأجورا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في هذا اللقاء الطيب أن أشكر الإخوة الكرام في إدارة هذا المهرجان، وكذلك الراعي الثقافي لهذا المهرجان الإخوة في الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مكتب مكة المكرمة على هذه الاستضافة والدعوة الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع وأن يثيب الجميع خيرا بإذنه تعالى. هوية الأطفال الدينية ضرورة ملحة، وقد جعلت هذا الموضوع أيها الإخوة في 8 نقاط: أولا المقدمة، ثانيا مفاهيم أساسية للتعامل مع عالم الطفولة، ثالثا أهمية مرحلة الطفولة المبكرة في بناء الهوية الدينية، رابعا جذور الهوية الدينية في طبيعة الطفل، خامسا حاجة الطفل إلى الهوية الدينية، سادسا مداخل الطفل إلى الهوية الدينية، سابعا وسائل تأكيد هوية الطفل الدينية، ثامنا معاول هدم هوية الطفل الدينية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لعرض الموضوع على الوجه الذي يرضيه. ونبدأ أولا أيها الإخوة بالمقدمة. الهوية أيها الإخوة مأخوذة من هو، وهي ما تشير إلى الذات، إلى حقيقة الذات، إلى الشخصية. وأما المقصود بالهوية الإسلامية، الهوية الدينية، فهي الهوية الإسلامية المشتملة على ثقافة الأمة في نهج حياتها، المتضمنة لعقائدها وتصوراتها وعباداتها وعاداتها وتقاليدها وكل ما يخصها. فخصوصيات الأمة هي ما تعبر عنه الهوية الإسلامية، وهي التي تميزها عن غيرها من الأمم الأخرى. فلكل أمة ما يخصها ويميزها، وأمة الإسلام هي أولى الأمم وأخص الأمم بهذه المميزات التي تفرق وتميز بين كل أمة وأخرى. أما الطفل الذي نتحدث عنه في هذا اللقاء فهو طفل ما قبل المدرسة. الطفل الذي قبل المدرسة هو الطفل الذي نتحدث عنه في هذا اللقاء، من الولادة إلى 6 تقريبا، وهي المرحلتين التي يشير إليها علماء النفس في علم نفس النمو بأنها مرحلة المهد ومرحلة الطفولة المبكرة. ولكننا نعترض على التسمية بالمهد وأيضا التسمية بالطفولة المبكرة، والله سبحانه وتعالى في الإسلام قد أغنانا بتسمياتنا الخاصة، فسمى مرحلة المهد المحدودة بسنتين سماها مرحلة الرضاعة، وكذلك سمى الطفولة المبكرة بفترة الحضانة. وهذه التسميات يا الأخوة ليست تسميات من باب أن نختارها أو أن نردها، ولكنها تسميات شرعية. فعندما تقول طفل في مرحلة الرضاعة فهذه مبنية عليها أحكام شرعية، فالطفل في هذه المرحلة إذا رضع من امرأة أصبحت أما له، فهذا حكم شرعي. أما عندما تسميها مرحلة المهد فما القيمة العلمية لذلك؟ هل لأن الطفل متعلق بالمهد؟ هذا ليس بصحيح. الطفل ما أن يبلغ الشهر 6 إلا ويستطيع أن يترك المهد ويخرج منه. فلو قلنا أنه ينام في المهد فكلنا ننام على الأسرة، فهذه تسمية لا صلة لها بالتصور الإسلامي، وإنما هي تسمية غربية ليس لها قيمة هذه المرحلة عندهم. وكذلك الطفولة المبكرة يقابلها عندنا في الإسلام فترة الحضانة، وفترة الحضانة أيضا لها تعلقات شرعية. فلو قدر الله سبحانه وتعالى أن امرأة اختلفت مع زوجها فافترقا، فهنا حكم شرعي. الطفل أين يكون؟ أيكون عند أمه أم عند أبيه؟ ولهذا العلماء يشيرون أن إذا كانت فترة رضاعة فإنه يكون في فترة حضانة أو رضاعة فإنه يكون عند أمه، هذا حكم شرعي. أما عندما نقول طفولة مبكرة فإنها لا قيمة شرعية لهذه التسمية. أيها الإخوة، رعاية الطفل وحسن تربيته ذكرا كان أو أنثى هي فريضة ربانية، ليست اخيارا لنا نختاره ان نربي او لا نربي، ولكن هي فريضة من الله عز وجل فرضها علينا، كما قال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه: قوا انفسكم واهليكم نارا، اي ادبوهم وعلموهم، اي ادبوهم وعلموهم. فنحن ايها الاخوة لا ننطلق هنا من منطلق شخصي، وانما من منطلق شرعي اسلامي. كذلك ايها الاخوة، تعرف المربين على منهج التربية الإسلامية والعمل به ضرورة شرعية، بمعنى أن فاقد الشيء لا يعطيه، والذي لا يعرف جوانب التربية الإسلامية ولا يعرف أساليبها ولا يعرف أهدافها ولا يعرف شيئا من ذلك، فإن فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه، ولا يمكن أن يربي أولاده تربية إسلامية إذا لم تكن عنده هذه المبادئ معروفة لديه. الوالدان أيها الإخوة هما المسؤولان عن نقل الهوية الإسلامية إلى طفل ما قبل المدرسة. الطفل قبل المدرسة في العادة يكون عند والديه، وليس هناك في العادة متغيرات أخرى تتدخل في تكوين شخصيته في الغالب، فهو هنا تحت سلطتهما وتحت توجيههما. ولهذا كثيرا ما يعني نقول ونؤكد أن الطفل في هذه المرحلة إنما هو ثمرة لإنتاج الوالدين. الطفل في هذه المرحلة ثمرة لإنتاج الوالدين، فإن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. الإنسان أيها الإخوة لا يعدو أن يكون نتاجا للتفاعل بين البيئة والوراثة. الإنسان ليس إلا نتاج للتفاعل بين البيئة والوراثة. ما هيأه الله سبحانه وتعالى له في الوراثة من صفات واستعدادات تتفاعل مع ما يتهيأ له أيضا في البيئة، فهذه هنا نتاجها في النهاية هو الإنسان. ومثال بسيط على ذلك لبيان أهمية هذه القضية: اللغة. اللغة وهي من أخص خصوصيات الإنسان، فالله سبحانه وتعالى قد زود الإنسان بأجهزة اللغة، اللسان والحبال الصوتية والفك، فهو يتكلم بها. ولكن لو قدر أن أوتي بإنسان أول ما يخرج إلى هذه الحياة فيوضع في جزيرة ليس فيها أحد، فلو ترك هناك نحو من 20 عاما ثم التقي به فسلم عليه، أيستطيع أن يتكلم بكلمة واحدة؟ لا يستطيع، مع أن الوراثة قد زودته بأمر الله عز وجل بالحبال الصوتية واللسان ونحو ذلك، ما يستطيع يتكلم. إذن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى البيئة التي تهيئ له القدرة على الكلام. كذلك شخص آخر قدر الله عليه أنه لا يستطيع أن يتكلم، ليس عنده حبال صوتية، فهذا لو تحدث الخلق معه جميعا فإنه لا يستطيع أن يتكلم بكلمة واحدة. وهكذا أيها الإخوة، فنحن نفتقر في تهيئتنا إلى الوراثة والبيئة في وقت واحد. أخيرا في مقدمة هذه أيها الإخوة، الولد والبنت في هذه المرحلة أي ما قبل المدرسة متقاربا الطباع إلى حد كبير، إلا أنهما غير متطابقين. غير متطابقين يعني أن الذكر والأنثى في هذه المرحلة بينهما من التشابه ما هو كبير جدا وكثير، ولكن الانطباق 100% فهذا لا يكون أبدا بين الذكور والإناث، لا بد أن تبقى هناك شيء من الفروق، وقمة الفروق تكون بعد حصول البلوغ. ثانيا، مفاهيم أساسية للتعامل مع عالم الطفولة. أول مفهوم أيها الإخوة لابد أن يرسخ في أذهاننا ونحن نتعامل مع عالم الطفولة: الطفولة مرحلة تدريب وليست مرحلة تكليف. الطفولة مرحلة تدريب وليست مرحلة تكليف، بمعنى أن الطفل لابد أن يعيش طفولته في هذه المرحلة. عندما ندرب الطفل على الممارسات الأخلاقية، نبث فيه العقيدة، نبث فيه القيم والأخلاق الإسلامية، نحن في هذه المرحلة هي مرحلة تدريب على هذا، وليست مرحلة التكليف، وإنما التكليف يجري عليه حين يحصل له البلوغ. ولكن لا يفهم هذا الكلام أننا لا نعطيه، بل نعطيه الخير والقيم والآداب حتى ما يحصل له البلوغ إلا وقد اعتاد عليه. فالصلاة مثلا يتدرب عليها قبل البلوغ وهو في ذلك ليس مكلفا بها، ولكنه يتدرب عليها حتى ما يحصل له البلوغ إلا وقد اعتاد عليها. الإنسان أيها الإخوة بلا طفولة كشجرة بلا جذور. الإنسان بلا طفولة كشجرة بلا جذور، بمعنى أن الإنسان بلا طفولة يفقد جزءا ضخما من كيانه النفسي، ولهذا كثيرا ما تجد بعض الناس في الكبر يمارسون سلوكا قبيحا وعنفا وشيئا من الانحرافات الأخلاقية. فهؤلاء في الغالب ما تكون جذورهم في الطفولة مقطوعة عن نموهم في مراحل الأخرى من حياتهم. يقول العلماء في القواعد الفقهية: عمد الصبي خطأ. عمد الصبي خطأ بمعنى أن الطفل لو تعمد سلوكا معينا، تعمد أي سلوك قبيح، فهذا يدخل ضمن ما يسمى بالخطأ، لا يدخل ضمن ما يسمى بالإثم. الإثم لا يتحقق إلا للبالغين، أما من هم دون البلوغ فإنما يجري عليهم ما يسمى بالخطأ. عمد الصبي خطأ، فالطفل مهما تعمد من القبائح فإنه يدخل ضمن ما يسمى بالخطأ. الترفه حق للطفل، الترفه حق للطفل بمعنى أن الطفل يعيش غالبا في هذه المرحلة قبل السابعة في حالة من الترفه الكامل. ولهذا السلف عليهم رحمة الله ما كانوا يكلفون الطفل حفظ القرآن أو شيء من الأمور العلمية إلا بعد أن يتم السابعة أو السادسة، أما قبل ذلك فغالبا ما يتركونه مرفها، وهذا الذي أشار إليه كثير من العلماء. الرفق أيها الإخوة أصل في التربية، الرفق أصل في التربية لا سيما في هذه المرحلة التي نتحدث عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار في أحاديث كثيرة أن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. أهدى مرة النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها بعيرا لم يكن قد تدرب على الركوب، فأخذت رضي الله عنها وهي صغيرة تضربه بعصا في يدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة عليك بالرفق، يا عائشة عليك بالرفق. فإذا كان فتاة في 15 أو 14 تضرب بعيرا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق مع البعير، فكيف بمن هم دون البعير من الأطفال الصغار الذين يعني هم أولى بهذه الرحمة وبهذا الرفق. العطف والحنان والحب دعائم التربية في مرحلة الطفولة، العطف والحنان والحب دعائم التربية في مرحلة الطفولة، بمعنى أن الطفل في حاجة ماسة وملحة إلى أن يشعر بالعطف ويشعر بالحنان ويشعر أيضا بالحب، وهذا لابد منه في هذه المرحلة. التدرج منهج ضروري في تربية الطفل، التدرج منهج ضروري في تربية الطفل، بمعنى أننا لا نستطيع أن نحقق الإسلام في أنفسنا وفي أولادنا إلا على نهج التدرج. والتدرج هذا منهج أصيل في ديننا وقرآننا، القرآن الكريم والسنة المطهرة، كل هذا الوحي ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالتدرج في 23 عاما. رب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا المنهج أصحابه في 23 عاما، ابتدأت بالتوحيد واختتمت بكثير من قضايا الأخلاقية والسلوكية. فلا بد من التدرج في تربية أولادنا إذا أردنا أن نحقق فعلا التربية الإسلامية في واقع حياتنا. ضرورة مراعاة الفروق الفردية عند الأطفال في الاستجابة لمطالب الهوية الدينية. يا إخوة، الفروق الفردية أمر واقع في النواحي العقلية، في النواحي النفسية، في السلوكيات، في أمور كثيرة جدا. لا يمكن أبدا أن تجد شخصين منطبقين، هذا أمر يعني يكاد يكون مستحيلا، لا بد أن تبقى هناك فروق بين الناس. فالاستجابة لمطالب الهوية الإسلامية عند الطفل في هذه المرحلة لا تنضبط، ولا يمكن يعني أن نطالب الطفل بها إلى حد بعيد كالانفعالات الدينية نحو الوعظ مثلا، كأداء الصلاة، كالحب، كالبغض، أمور كثيرة جدا هذه ما نستطيع أن نطالب الطفل بها في هذه المرحلة، وإنما نبثها فيه ثم ننتظر بعد ذلك النتائج في مستقبل حياته. هذا من المفاهيم الأساسية الضرورية والإخوة: الدليل بالفعل أقوى من الدليل بالقول، الدليل بالفعل أقوى من الدليل بالقول، بمعنى أنك إذا أردت أن تؤكد على أمر ما تريد أن تحققه في ولدك يكفيك أن تمارس هذا الأمر. إذا مارست أمرا ما فإن هذا أفضل أسلوب لتحقيقه في أولادنا وفي بناتنا. يذكر ابن الجوزي عليه رحمة الله في خبر سرده لبعض علمائه ومشايخه الذين تتلمذ على أيديهم رحمه الله، فذكر جمع من العلماء، إلا أنه قال: أني ما انتفعت بأحد أكثر من انتفاعي بشخصين. فذكر هذين الشخصين ثم بين كيف انتفع بهما. يقول: كنت أقرأ عليهما الرقائق، الأحاديث التي فيها الجنة والنار ونحو ذلك. قال: فكان يتصل بكاؤهما، يعني يبكي كل واحد منهما عندما يسمع هذه الرقائق. يقول: فكنت أتأثر بذلك تأثرا بالغا، وكان بكاؤهما يبني في نفسي قواعد، وكان بكاؤهما يبني في نفسي قواعد، أو كما قال رحمه الله. المقصود أنه تأثر بهما من جهة السلوك ليس من جهة الكلام. ولهذا قال بعد أن ختم هذه القصة، قال: فالدليل بالفعل أقوى من الدليل بالقول. أيها الأخوة، الطفل في طفولته المبكرة لا يعرف كيف يحل التناقض بين أقوالنا وسلوكنا. الطفل في طفولته المبكرة لا يعرف كيف يحل التناقض الذي نقع فيه بين أقوالنا وسلوكنا. ونحن عندما تأتي في حياتنا تجد أن أقوالنا وأخلاقنا وقيمنا كتكاد تكون في ناحية، وسلوكنا العملي في ناحية أخرى. وهذا واقع والحقيقة، وهو مشكلة المشاكل التي نقع فيها، تناقض بين أقوالنا وأعمالنا. الطفل لا يستطيع أن يحل هذه المشكلة ولا يعرف كيف يحل هذه المشكلة، فلابد أن نحلها نحن في سلوكنا، وأن نوفق قدر المستطاع بين أقوالنا وأعمالنا. الطفل في نهاية مرحلة الطفولة أيها الإخوة المبكرة يدرك مدى التزام أهله بالتوجيهات التي يأمرونه بها. الطفل في طفولته المتأخرة يعني في نهاية السادسة يستطيع أن يحدد مدى التزامنا نحن بما نقول له، بما ندعي، بما ننادي. هو يعرف بالضبط، عندما تقول له لا تكذب هو يعرف أنت تكذب أم لا تكذب، عندما تقول له لا تدخن هو يعرف أنت تدخن أم لا تدخن. فهو يعرف إلى مدى الحد الذي نصل إليه في الالتزامات السلوكية. الطفل أيها الإخوة في مرحلة الطفولة المبكرة مادي الطبع، بمعنى أنه لا يدرك هذه المجردات إدراكا كافيا كما ندركه نحن الكبار، وإنما يبدأ بعد سن التمييز في شيء من هذا الإدراك ويحتاج إلى تدريب. أما في الفترة قبل ذلك فإنه لا يدرك إلا بعينيه، ولا يدرك إلا بما يلمس، ولا يدرك إلا بما يأكل، فلابد أن نتعامل معه مراعين هذه الطبيعة في كيانه. أخيرا في هذه المفاهيم، التأكيد أيها الإخوة عند عرض المفاهيم على الكليات دون الجزئيات، وعلى الأصول دون الفروع، وعلى الحقائق دون الشبهات. الطفل أيها الإخوة يبدأ دائما بإدراك الكليات قبل أن يدرك الجزئيات، فنحن حين نبدأ معه نبدأ غالبا بالكليات الأمور العامة، أما التفصيلات نتركها لمراحل أخرى. كذلك عندما نتحدث عن الأصول والفروع نتحدث دائما عن الأصول معه، أما الفروع نتركها إلى مراحل أخرى. وكذلك عند عرض الحقائق والشبهات، كثير من الناس يريد أن يعني يوطن ولده أحيانا على أن يرد الشبهات، فيعرض عليه الشبهة ولا يعرف أحيانا أن يعرض عليه الرد عليه، فيقع في فتنة. والأولى أن تعرض عليه الحق، فإذا عرف الحق أنكر غيره. ثالثا، أهمية مرحلة الطفولة المبكرة في بناء الهوية الدينية. هذه المرحلة أيها الإخوة هي من أهم مراحل الإنسان، ولهذا يقول بعض علماء التربية أن 90% من العملية التربوية تتم في مرحلة ما قبل المدرسة. 90% من العملية التربوية تتم في مرحلة ما قبل المدرسة، يعني أن جزءا ضخما من البناء التربوي يتم في هذه المرحلة، يعني أن الوالدين مكلفين بأن يقوم كل واحد منهما بالدور المطلوب له في بناء هذا الكيان التربوي المهم في هذه المرحلة. فإذا كان 90% تتم هنا، إذا ماذا بقي للتربية بعد ذلك؟ وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، يظن أن الطفل في هذه المرحلة لا يتعلم شيئا، وفي الحقيقة إنما ترسى القواعد التربوية في هذه المرحلة، ثم بعد ذلك تتقوى في المراحل التالية. نصف القدرات العقلية أيها الإخوة تبنى قبل سن السادسة. نصف القدرات العقلية تبنى قبل سن السادسة. القدرات العقلية أيها الإخوة الذكاء، التذكر، الإدراك، هذه القدرات المختلفة المتنوعة جزء ضخم منها يبنى في هذه المرحلة. تخيل الطفل يخرج الحياة لا يستطيع أن يتلفظ بكلمة واحدة ولا يدرك شيئا من الحياة، ما أن يصل إلى السادسة إلا وهو طفل مكتمل يتكلم ويرد على الهاتف ويتذكر ويعرف الناس. فهذا بناء ضخم جدا ونقلة يعني عظيمة من الصفر إلى شيء ضخم جدا، فهذه لابد أن تستغل وأن توجه في أحسن الوجهات. تكوين العادات الحسنة أسهل ما يكون في الصغر، تكوين العادات الحسنة أفضل ما يكون وأحسن ما يكون في الصغر وأسهل ما يكون، وهذا أمر مشاهد معلوم. إذا أردنا أن نعود الأولاد على شيء فنعودهم في مرحلة الطفولة وهو أسهل، لأن طبيعة الطفل هذه المرحلة لينة سهلة يستطيع أن يتشكل ونستطيع أن نشكله بطرق مختلفة وسهلة. أما نحن الكبار فإننا نتحجر على أشياء كثيرة جدا ما نستطيع أن نطور أنفسنا فيها. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: أقوم التقويم ما كان في الصغر، أقوم التقويم ما كان في الصغر. أما إذا ترك الولد وطبعه فنشأ عليه ومرن كان رده صعبا، كان رده صعبا. يقول: أقوم التقويم ما كان في الصغر، وأما إذا ترك الولد وطبعه فنشأ عليه ومرن كان تعود عليه كان رده صعبا. وهذه حقيقة من الحقائق التي يذكرها ابن الجوزي رحمه الله، أن أفضل مراحل تكوين العادات الحسنة والأخلاق والمبادئ وغرسها إنما يكون في هذه المرحلة من الطفولة، لأنه إذا كبر وتمرن فإن رده إلى الخير وإلى الأفكار الجديدة يكون فيه شيء من الصعوبة. الطفل قبل المدرسة في سلطة والديه، الطفل قبل المدرسة في سلطة والديه، بمعنى أن المتغيرات التي تتدخل في تكوين شخصيته تقل إلى درجة كبيرة يستطيع فيها الوالدان إلى أن يحددا فعلا شخصية الطفل في هذه المرحلة. فالمدرسة ليس لها دخل، كثير من الأقارب ليس لهم دخل، فالطفل بين والديه في البيت. ونقول أن الطفل إذا خرج في هذه المرحلة بشيء من الأخطاء فإنما يتحملها الوالدان في الغالب. ما تريده من طفلك بعد السادسة دربه عليه قبل السادسة، ما تريده من طفلك بعد السادسة دربه عليه قبل السادسة، يعني ما تريده من الأخلاق والمبادئ والقيم. تريد أن تشاهد على ولدك، على ولدك إذا كان في السابعة، إذا دخل سن التمييز، فهذه دربه عليه قبلها. أي شيء تريد أن تشاهده على ولدك بعد سن التمييز دربه عليه قبل سن التمييز، فهو أحرى أن يظهر على سلوكه. بث القيم الصالحة في هذه المرحلة، بث القيم الصالحة في هذه المرحلة ثم انتظر الثمار فقد تتأخر. بث القيم الصالحة في هذه المرحلة ثم انتظر الثمار فقد تتأخر. أيها الإخوة، كثير من الآباء يستعجلون النتائج ويطالبون أبنائهم بنتائج سريعة. يقول: نحن ربينا وعلمنا وجهنا ولكننا لا نرى نتائج على أولادنا، فيستعجلون. فنقول: اغرس الغرس ثم انتظر الحصاد، اغرس الغرس ثم انتظر الحصاد ولا تستعجل. فالعجلة أيها الإخوة قد تفقدنا أشياء كثيرة، العجلة قد تفقدنا أشياء كثيرة. والطفل في هذه المرحلة عندما يتعلم كثير من المبادئ والقيم هو في الحقيقة لا يدركها إدراكا كافيا إلا بعد البلوغ، وبعضه قد لا يدركها إلا بعد البلوغ بمراحل. ولهذا نقول لا بد أن ننتظر الغرس شيئا فشيئا حتى يكتمل البناء. وأذكر هنا حكاية يحكيها الإمام النورسي، أبو سعيد النورسي بديع الزمان الذي مات قبل حوالي 50 عاما من الآن، وهو إمام معروف ومجاهد كبير وصاحب علم وجهاد رحمه الله، وهو من أهل تركيا. هذا الرجل بلغ الإمامة في زمانه عليه رحمة الله، يقول: ولا أنسى إلى الآن ما كانت تبثه في نفسي أمي، فلا تزال الأفكار والتوجيهات التي بثتها أمي في نفسي إلى الآن بذور تفجر طاقات في نفسي. لأنه يعني إلى الآن لا يزال يتذكر ما كانت تقول له أمه، ولا تزال هذه البذور تتفجر في نفسه طاقات وجهاد وتوجيه وعلم رحمه الله. فنقول لا بد أن نبث هذه الأفكار في أولادنا من الخير والفضيلة
والمبادئ والقيم، وبعد ذلك ننتظر النتائج في المستقبل. رابعا، جذور الهوية الدينية في طبيعة الطفل. ما هي الجذور التي نعتمد عليها في توجيهنا لأطفالنا، من التي ركزها الله سبحانه وتعالى في نفوسنا وفي نفوس أولادنا، والتي ننطلق منها في بناء هويتنا الدينية؟ أيها الإخوة، المربي لا يبدأ في بناء الهوية الدينية من الصفر. نحن عندما نربي أولادنا لا ننطلق من الصفر، لا سيما في القضايا المتصلة بالهوية والعقيدة والأصول، وإنما ننطلق من فطرة فطر الله سبحانه وتعالى عليها أولادنا، كما جاء في الحديث: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. والفطرة كما فسرها العلماء أنها الإسلام أو الإيمان أو التوحيد أو معرفة الله عز وجل أو حب الله، وكلها كما تشاهدون معاني حسنة. ولهذا يقول العلماء: الطفل يولد بذمة صالحة، يعني أنه يولد خيرا طيبا. فنحن حينما ننطلق في تربية أولادنا ننطلق من قواعد وضعها الله سبحانه وتعالى لمعرفته، لا ننطلق من فراغ. وطبعا لك أن تتخيل أن الشخص الذي ينطلق من فراغ أو الذي يعتقد أن الفطرة سيئة، فهذا كيف سوف ينطلق؟ سوف ينطلق من الصفر غالبا. والذي يعتقد أن الفطرة سيئة كما تعتقد النصارى، يعتقدون أن الإنسان يولد بالخطيئة محمل، سوف ينطلق من الصفر غالبا. والذي يعتقد أن الفطرة سيئة كما تعتقد النصارى، يعتقدون أن الإنسان يولد بالخطيئة محملا بالخطيئة. وهؤلاء كيف يربون أولادهم؟ لابد أن يزيلوا ما وقع في نفسه من الخير، وهي الفطرة، يزيلونها حتى يبدأوا من جديد. أما نحن إنما ننطلق مما بثه الله عز وجل في أولادنا من الخير والفضيلة، ننطلق من قواعد وضعها الله عز وجل لا من فراغ. الطفل أيها الإخوة يعرف الله تعالى بالفطرة ولا يحتاج إلى أدلة. الطفل يعرف الله عز وجل بالفطرة ولا يحتاج إلى أدلة. الله سبحانه وتعالى عندما مسح ظهر آدم في الأزل وأخرج من ظهر ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذه العقيدة ننطلق منها. فالطفل يعرف الله عز وجل، ولهذا لا يمكن أن تجد طفلا حتى من الأطفال الذين ما أدركوا القيم الإسلامية تسأله أين الله إلا وأشار إلى السماء، فدل على أن هذا أمر يعني مستقر في نفس الطفل، يعرفه تماما. لهذا يقول العلماء: لقد استقر في نفس الإنسان أن المصنوع لا بد له من صانع، أن المصنوع لا بد له من صانع، يعني أن الإنسان مفطور فطرة من الله عز وجل أن كل مصنوع لا بد له من صانع، يعني أنه يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي صنع هذه الأشياء. ولا يمكن أبدا أن يستقر في نفس الطفل أن شيئا ما يحصل بغير يعني من يقوم به، فهذا أمر مفروغ فيه في النفس الإنسانية. التدين أيها الإخوة ومظاهره العبادية حاجة فطرية مركوزة في نفس الطفل. التدين ومظاهر هذا التدين من العبادات حاجة مركوزة في نفس الطفل، يعني أن الطفل يشعر بحاجة وخلة في نفسه تدفعه دفعا نحو التعبد، نحو التنسك، وهذا أمر عندنا جميعا وهو أيضا عند الأطفال. فنحن لا ننطلق أيضا من فراغ، ننطلق من فطرة فطر الله سبحانه وتعالى عليها الإنسان، وهي الحاجة إلى التعبد، الحاجة إلى التمسك. الإنسان أيها الإخوة مجبول على التعبد بالدين، الإنسان مجبول على التعبد بالدين. فإذا لم تقدم له العبادة الصحيحة، العبادة المدلل عليها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه غالبا ما يتعبد بطريقة خاطئة. وهذه طبيعة الإنسان، إذا لم يعرف المنهج الحق وطريق الصواب فإنه لابد أن يتعبد بطريق خطأ، فهو عابد ولابد أن يمارس العبادة، فإما أن يعبد الإله الحق وإما أن يعبد آلهة باطلة، فهذا أمر مفروغ منه ولابد حاصل. ولهذا يذكر بعض علماء التاريخ يقول: لقد وجدت عبر التاريخ الإنساني جماعات كثيرة بلا علوم ولا فلسفة، قد وجدت في التاريخ الإنساني جماعات كثيرة بلا علوم ولا فلسفة، يعني ليس لها علوم، ليس لها حضارة، ليس لها فلسفة فكرية. ثم يقول: ولكن لم توجد قط جماعة بغير دين تتعبد به. لم توجد جماعة قط بغير دين تتعبد به، يعني أن العبادة لابد حاصلة، وكل قوم لابد أن يعبدوا شيئا ما، إما أن يعبدوا الإله الحق أو يعبدوا آلهة باطلة. فقد يكون في القوم علم قليل، قد يكون لهم يعني فلسفة ضعيفة، أو قد لا تكون لهم علوم، أما عبادة فهذا لا يمكن، لابد أن تكون لهم عبادة. ولهذا الطفل لابد أن يتعبد إما الإله الحق أو يتعبد آلهة باطلة. خامسا، حاجة الطفل إلى الهوية الدينية. حاجة الطفل إلى الهوية الدينية. وأول حاجاته يا الإخوة، الطفل محتاج إلى التعبد على النهج الصحيح. الطفل محتاج إلى التعبد على النهج الصحيح، فهو إن كان عابد لابد، فلا بد أن تقدم له العبادة الصحيحة على النهج المعتدل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدللا عليها من الكتاب والسنة. فإذا تقدم له هذه المناهج الصواب وهذا المنهج الحق، فإنه لا بد أن يضل في عبادته على غير هدى. حاجة الطفل إلى المعرفة الغيبية. حاجة الطفل إلى المعرفة الغيبية. أيها الأخوة، الإنسان فطر على حب الاستطلاع والاكتشاف، كل منا يحب أن يكتشف، أن يعرف ماذا هناك، وهذا شيء فطري في الإنسان، وهو أيضا موجود عند الطفل. فحب الاستطلاع إلى عالم الغيب أمر مفروغ منه، فالطفل لا بد أن يعرف. وهل لنا طريق لمعرفة عالم الغيب إلا بالوحي؟ ليس لنا طريق، والوحي ليس هو إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزء ضخم من رغبة الطفل لعلم الغيب يمكن أن تتحقق من خلال عرض عالم الغيب الذي ذكره الله في الكتاب وذكره نبي الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، فنشبع جانبا من رغبته في هذا المجال. حاجة الطفل إلى الشعور بالانتماء. الشعور بالانتماء يا الإخوة ضرورة في الإنسان، والإنسان الذي يشعر بالمنبوذية هو جزء ضخم من تكوين الشخصية المجرمة. الشخص المنبوذ هو شخص مجرم، يكره المجتمع، يريد أن يقوضه. ولهذا هناك خلة في الإنسان هي الشعور بالانتماء، الانتماء إلى الله عز وجل، الانتماء إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، الانتماء إلى قافلة المؤمنين من أنبياء الله الكرام، الانتماء إلى كل أهل التوحيد من آدم إلى آخر شخص يقول لا إله إلا الله، انتماء عظيم. وكذلك الانتماء إلى مخلوقات الله الأخرى كالملائكة ومؤمني الجن، هذا انتماء ضخم عندما يستشعره الطفل، بل عندما نستشعره نحن نشعر بقوة عظيمة حين نشعر أننا ننتمي إلى كل هذا الكون الفسيح الذي يسبح بحمد الله عز وجل ويسبح بسلطانه. حاجة الطفل أيها الإخوة إلى قوة يركن إليها ويستظل بظلها. يحتاج الطفل إلى قوة يركن إليها ويستظل بظلها، وهذا أمر عندنا جميعا، كل منا يحب أن يكون قد استند إلى ركن شديد قوي يحميه من أعدائه، يحميه من نفسه الأمارة بالسوء. فكذلك الطفل هو في حاجة إلى ركن يستظل به ويسير في ظله ويتقوى به. وأفضل ركن ولا شك هو ربط الطفل بالله عز وجل مالك الملك الذي يدير هذا الكون سبحانه وتعالى وهو في قبضته. حاجة الطفل إلى معيار للخير والشر. حاجة الطفل إلى معيار للخير والشر. أيها الأخوة، الطفل في حاجة إلى معيار للخير والشر. ما هو صواب؟ ما هو خطأ؟ هو محتاج إلى هذا، محتاج إلى شيء لا يتغير، يحتاج إلى ثبات. كثير منا عندما نعرض الأخطاء والصواب أحيانا نتردد، فنقول الطفل هذا خطأ، ونأتي بعد أيام نقول هذا صواب، ونأتي يوم نقول هذا صواب، ثم يأتي بعد ذلك يقول هذا خطأ. الطفل لا يحب هذا، لا يحب القول بمذهبين، لا يريد إلا مذهبا واحدا في كل مسألة. ولهذا لابد أن نربط الطفل بمعيار الخير والشر الذي حدده الشارع الحكيم حتى تنضبط العملية ولا تكون العملية مرتبطة بأهوائنا نحن الآباء. حاجة الطفل أخيرا يا الإخوة، حاجة الطفل إلى الحصانة الثقافية. هذه قضية مهمة جدا يا الإخوة، ولا سيما في هذا الزمان حينما أصبحت الحصانة الثقافية الآن ضعيفة من خلال هذه الهجمات الثقافية التي تأتينا عبر كثير من الوسائل، وأصبحنا في الحقيقة موقع لإنتاج الأقوام الأخرى والثقافات الأخرى، فنحن محتاجين إلى قدرات كافية فينا كتربويين لدفع بقدر ما نستطيع من هذه الثقافات الوافدة التي يمكن أن تؤثر في أولادنا تأثيرا سلبيا ضارا. سادسا، مداخل الطفل إلى الهوية الدينية. مداخل الطفل إلى الهوية الدينية، ما هي المداخل التي نستخدمها في الدخول على تثبيت هويتنا والتوجيه إليها للطفل؟ من أهم هذه المداخل يا إخوة اعتماد المخزون الفطري في نفس الطفل لتوجيهه إلى الله عز وجل. المخزون الفطري الذي بثه الله سبحانه وتعالى في نفس الطفل هو أفضل وسيلة نعتمد عليها في توجيه ابننا إلى الله عز وجل، فهو يعرف الله عز وجل ويحبه والفطرة كذلك، فليس علينا فقط إلا أن نوجه هذا الطفل إلى الله عز وجل، أن نزيد من تعريفه بالله عز وجل وما وأفعاله وصفاته سبحانه وتعالى. النقطة التي بعدها تعريف الطفل بالله تعالى من خلال مخلوقاته. تعريف الطفل بالله تعالى من خلال مخلوقاته، أفضل طريقة لأن نعرف الطفل بالله عز وجل هو من خلال هذه المخلوقات التي بثها في الكون، فليس شيء خلقه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون إلا وهو يدل على الله. كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون إنما هو دليل إلى الله عز وجل، وكثير من صفات الله عز وجل تظهر في مخلوقاته. فإذا وجدت في مخلوق قوة فدل على أن الذي خلقه قوي، فإذا وجدت في مخلوق علم فلا بد أن الذي خلقه عليم، فإذا وجدت في مخلوق حكمة فلا بد أن الذي خلقه حكيم، وهكذا. فإننا نستدل على صفات الله عز وجل من خلال مخلوقاته التي بثها في هذا الكون. كذلك من مداخلنا أيها الإخوة تعريف الطفل بأركان الإسلام. أركان الإسلام العظيمة شهادتان، الصلاة، الصيام، الحج، هذه من أفضل الوسائل التي ندخل على الطفل، ندخل منها إلى هوية الطفل الدينية، نعرفه بالله عز وجل، نعرفه بهذه العبادات وهذا الدين، نربطه بهذه الأركان العظيمة التي عليها بناء الإسلام يقوم. تعريف الطفل بأركان الإيمان. أركان الإيمان عالم الغيب، أعظم المداخل، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، كل هذه. والطفل أيها الإخوة يتقبل ذلك، الطفل في هذه المرحلة يتقبل كل شيء عن عالم الغيب، أي شيء تحدثه عن عالم الغيب يتقبله، لأن الله سبحانه وتعالى وضع فيه خيالا عجيبا يتقبل ذلك. تذكير الطفل بالنعم الربانية. لا شك أيها الإخوة من أفضل الطرق للدخول على الطفل بل للدخول علينا جميعا أن يتذكر الإنسان النعم. فالإنسان إذا أنعم عليه شخص ما، إذا أحسن إليه شخص ما، فإنه يشعر أمام هذا الشخص بالخجل حين لا يستطيع أن يكافئه، ولله عز وجل المثل الأعلى. فالإنسان إذا شعر بنعم الله عز وجل المتتالية الكثيرة فإنه يشعر حين لا يستطيع أن يوفي الله عز وجل حقه، يشعر هنا بحاجة تسمى الحياء، حياء الاستصغار، حياء الخجل، أنه لا يستطيع أن يقدم لله عز وجل شيئا. فهذا الحياء مطلوب في تربية الطفل، وهو من أعظم الدعائم في هذه المرحلة لسوقه إلى الخير. إقناع الطفل بحاجته الدائمة إلى الله. أيها الإخوة لا بد أن نشعر أبناءنا بأنه محتاج إلى الله عز وجل، وأنه مضطر إليه اضطرارا، وأنه ليس أحد في هذا الكون يستطيع أن يحقق لهذا الطفل آماله وما يحب وما يرضى وما يريد إلا الله عز وجل. لا بد أن يشعر بهذا وأن يربط بذلك ربطا قويا. انسجام الطفل مع الكون الطائع المسبح لله عز وجل. هذا الانسجام الأخوة مطلوب، لا بد أن يشعر الطفل أن هذا الكون جميعا محكوم بأمر الله عز وجل، وأنه يسير في سلطانه ويسير في ملكوته سبحانه وتعالى، وأنه لا شيء في هذا الكون يخرج قيد أمنة عن أمر الله عز وجل، يسير في تسبيح واستغفار وتهليل. فلا بد أن نشعر أبناءنا بهذا الكون المتدفق حيوية وروحانية، حتى يستطيع الطفل أن ينتظم مع هذا الكون ويعرف حين يخطئ أنه يخرج عن نظام الكون. استمتاع الطفل بالجمال الكوني. استمتاع الطفل بالجمال الكوني أيها الإخوة، الجمال جزء أصيل في التربية الإسلامية، واستشعار الجمال شيء مهم، وقد وجه القرآن في آيات كثيرة نحو الجمال واستشعار الجمال. ويكفينا والإخوة في ديننا أن ربنا جميل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل. فالجمال والإخوة عقيدة وجزء أصيل من ديننا، فلا بد أن يستشعر الطفل هذا الجانب المهم وأن يتذوق جوانب الجمال في هذا الدين العظيم. استخدام خيال الطفل الواسع لتقبل أمور الغيب، استخدام خيال الطفل الواسع لتقبل أمور الغيب. أي أخوة، الطفل يتقبل كل ما تريد، أي شيء تقوله عن عالم الغيب يتقبله، لأن الله سبحانه وتعالى وضع له خيالا واسعا يتقبل كل هذه الأمور. ولا نستغرب، فالطفل يركب العصا ويقول أنا أركب الفرس، والطفل يساعد يصارع الأسد، والطفل يقول أنا أقود السيارة وأذهب وأعود. هذا خيال واسع، وقد يعيش وهما ضخما جدا في هذا. فإذا كان هذه الأمور يتقبلها الطفل، فمن باب أولى أن يتقبل قضايا الغيب ولا تكون مستهجنة في حسه. الاستفادة من القصص القرآني والنبوي، إذا أردنا أن ندخل أيضا على الطفل في تثبيت الهوية الدينية، فلا بد أيضا أن ندخل إلى الإخوة عن طريق القصص القرآني والنبوي. فالميزة في القصص القرآني والنبوي أنها قصص حقيقية واقعية مورست في حياة الإنسان وليست خيالية. هذا من جهة. من جهة أخرى، تحمل غالبا هذه القصص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحمل دائما هويتنا الدينية التي نريد أن نبثها في أولادنا. هذا أسلوب غير مباشر للوصول إلى ما نريد. النقطة قبل الأخيرة، ربط الطفل بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل مدخل لنا ندخل فيه على هويتنا الدينية. نربط الطفل بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا وتأثرا ورغبة واقتداء. ومن اللطائف التي نذكرها له، نذكر مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال وكيف عليه الصلاة والسلام كان يعامل الأطفال. فالطفل ما أن يعني يستعرض هذه الجوانب إلا ويشعر بمحبة خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا شعر بهذه المحبة انطلق بعد ذلك للاقتداء به والاستنان بسنته عليه الصلاة والسلام. النقطة الأخيرة، إبراز القدوة الصالحة في الشخصيات الإسلامية والتاريخية. إبراز القدوة الصالحة في الشخصيات الإسلامية والتاريخية. أي الإخوة، لنا في شخصياتنا الإسلامية والتاريخية قدوات عظيمة، سواء كان قبل سيرة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعدها. هناك يعني مواقف جميلة وشخصيات لطيفة، سواء كان من الصغار أو الكبار، هذه تنفع أن تكون مدخلا لنا في تثبيت هويتنا الدينية في نفوس أبنائنا. سابعا، وسائل تأكيد هوية الطفل الدينية. وسائل تأكيد هوية الطفل الدينية، هناك مجموعة وسائل الإخوة استعرضها للتأكيد على هذه الهوية في نفس أطفالنا. ومنها العمل بالسنة النبوية عند استقبال الطفل. الطفل عندما يخرج إلى هذه الحياة، قد سلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا في استقباله من الأذان والتحنيك والحلق والعقيقة والختان، وكل هذه لها ارتباطات عقائدية، لها ارتباطات بهويتنا الإسلامية. فالحلق لا يكون إلا لله، وكذلك العقيقة لا تكون إلا لله، والختان دليل على التوحيد، والأذان ولا شك، كل هذه ربط الطفل بهويتنا الدينية. وقد يقول البعض الطفل لا يدرك. أيها الإخوة، نحن نستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون فيها بركة. والكلام في أن هذا يدرك أو لا يدرك، هذا لا يصح مع الأمور الدينية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية، اختيار الاسم الحسن في ربط الطفل بهويته الدينية. الاسم الحسن أيها الإخوة المرتبط بمعاني من الهوية، كاسم محمد، عبد الله، عبد الرحمن وغيرها من الأسماء المرتبطة بالهوية الإسلامية، فإن لها معاني معينة تبث بنفس الطفل. واختيار الاسم القبيح في الحقيقة أمر مرفوض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه. من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه. فمن إحسان الاسم ألا نختار له الاسم القبيح والاسم الذي لا يربطه بهذه الهوية الإسلامية. صبغ كل نشاطات الأسرة بصبغة الهوية الإسلامية، صبغ كل نشاطات الأسرة بصبغة الهوية الإسلامية. أيها الأخوة، ليس شيء مما حرمه الله عز وجل إلا وأباح ما يقابله في هذه الشريعة. كل شيء حرمه الله عز وجل لابد أن يكون قد قابله بالمباح. فنحن نصبغ كل أنشطتنا الأسرية بالصبغة الإسلامية. فمثلا الغناء، المصاحب الآلات الموسيقية ونحو ذلك، هذه محرمة وممنوعة. الله سبحانه وتعالى أباح لنا في الجانب الآخر الإنشاد، فكل ما حرمه الله عز وجل وضع له في المقابل شيئا من المباح نؤكد عليه ونصبغ حياتنا بذلك. التوسع في إحياء الأعياد الإسلامية المشروعة وربط الطفل بها. الأعياد الإسلامية الإخوة في ديننا مرتبطة بهويتنا كالعيدين مثلا، فهذه مرتبطة بهويتنا، نتوسع فيها لأنها وسائل لتأكيد هويتنا الإسلامية. إحياء مشاعر الرقابة والمعية الربانية في نفس الطفل، لا بد أن يشعر الطفل أن الله يراه. وكان بعض السلف رحمهم الله يعلم ابنه نصا يذكره دائما في خلوته، فيقول الله معي، الله ناظري، الله يراني. فالطفل عندما يقرر هذه الكلمات غالبا ما تحيا بعد زمن في نفسه وتستقر، ويشعر دائما بمعية الله عز وجل. إعطاء ضمير الطفل فرصة للعمل على ضبط سلوكه وفق مقتضيات الهوية الإسلامية. أيها الأخوة، كثير منا يضبط الطفل من الخارج، وهذا حق لا سيما ما قبل مرحلة التمييز، نضبط الطفل من الخارج. ولكن بعد مرحلة التمييز يبدأ الطفل في ضبط نفسه وسلوكه من الداخل، يعني ينطلق من الداخل في ضبط نفسه وسلوكه. فنحن نريد أيضا أن نعينه على ذلك، وأن نعطيه فرصة مناسبة لإحياء ضميره حتى يعمل الضمير على ضبط سلوكه، لا أن يكون دائما محاصرا منا في ضبط نفسه، فعندما يذهب الحصار عنه يتفلت ويعود للخطأ. النقطة التي بعدها، استخدام أسلوب الإيحاء غير المباشر في غرس مبادئ الهوية الإسلامية. الإيحاء إما أن يكون مباشرا أو لا يكون مباشرا. فنحن نحتاج يا إخوة إلى التلقين، كثيرا ما نحتاج إلى التلقين، ونعلمه العقيدة، نعلمه الدين من خلال التلقين المباشر. وأيضا في نفس الوقت نحتاج أيضا إلى شيء من الإيحاء في بعض الأوقات، يعني أن نبث فيه العقيدة والإيمان والأخلاق بطريقة غير مباشرة. فأنت مثلا إذا ذكرت قصة فيها شيء من المعاني الإيمانية، فأنت لا تقول للطفل الإيمان جميل أو طيب، وإنما تبث له قصة، فأنت أوحيت إليه بالقضايا الإيمانية بطريقة غير مباشرة. مثلا لو تأتي بفيلم فيديو فيه بعض الأخبار الإسلامية وبعض المعارك الإسلامية ونحو ذلك، فأنت أيضا هنا أوحيت إليه إيحاء غير مباشر، وهكذا. فأنت لا تستغني عن الإيحاء المباشر، وكذلك لا تستغني عن التلقين المباشر، لا تستغني عن الإيحاء غير مباشر، ولا تستغني أيضا عن التلقين المباشر. اعتماد طبيعة التراكم الثقافي المتدرج في بناء هوية الطفل الإسلامي. أيها الأخوة، نحن عندما نبني هذه الهوية لا نبنيها دفعة واحدة، ولا يمكن أبدا أن تبنى الهوية الإسلامية دفعة واحدة، وإنما تبنى بالتدرج شيئا فشيئا. فالطفل من خلال احتكاكه بالمجتمع، من خلال احتكاكه بالوالدين، من خلال احتكاكه بثقافته الإسلامية، فإن هويته الدينية تبنى هنا شيئا فشيئا، كلمة فكلمة، حتى يبلغ البناء كماله. استخدام طريقة التطعيم الفكري ضد المؤثرات السلبية على هوية الطفل الإسلامي. أيها الأخوة، التطعيم ضروري، ونحن أحيانا عندما تفاجئنا بعض الأمراض في بلادنا فإننا نطعم، وهذا التطعيم عبارة عن بث شيء من هذا المرض في الجسم، فالجسم يتعود على المصل المناسب لحربه إذا جاء على حقيقته هذا المرض. فكذلك نحن هنا لابد أن نعرف الطفل شيئا من الانحرافات، شيئا بسيطا لا يضره، هذا الشرط أن لا يضره، نعرفه شيء من هذه الانحرافات حتى يستطيع أن يكون مصل ضد هذه الانحرافات، ولا يفهم من كلامي هذا أن نعرض عليه الباطل، فإنه قد يعرض عليه الباطل بكمية كبيرة فيتضرر. فكذلك التطعيم، أنت عندما تطعم تطعم بكميات قليلة جدا لا يتأثر بها الجسم، وكذلك هنا في النواحي الفكرية تطعم بكميات قليلة جدا تعين الطفل على أن يكون في نفسه مصلا ضد هذه الانحرافات الفكرية. ربط الطفل بالقرآن مصدر الهوية الإسلامية. القرآن يا إخوة قد اتفقت اتفق أهل الملة الإسلامية على أن الطفل يربط به، وأن الطفل منذ نعومة أظفاره يرتبط بالقرآن حفظا، وبعد ذلك يرتبط به عقيدة وسلوكا وعملا. فلا بد أن يكون هذا قضية أساسية، وهي الحقيقة من أهم مصادر هويتنا الإسلامية. الربط بين مظاهر الهوية الإسلامية ومحبوبات الطفل، الربط بين مظاهر الهوية الإسلامية ومحبوبات الطفل، بمعنى أننا نحبب الطفل في مصادر الهوية، نحببه في المسجد، المسجد من أعظم مصادر هويتنا الإسلامية، نحببه في المسجد، نحببه يا إخوة في الصلاة، نربط مثلا بين الصلاة والرحلة، نربط بين الهدية والمسجد، وهكذا حتى يحب هذه المصادر الإيمانية الإسلامية. استخدام أسلوب التربية بالعادة في تعويد الطفل على الواجبات الدينية. أسلوب التربية بالعادة يا الإخوة من أفضل الوسائل لتعويد الطفل على الأخلاق، على العادات الإسلامية، على أمور كثيرة. وقد ذكر ابن مسعود رحمه الله ورضي الله عنه عن هذه المسألة وقال: عود الطفل الخير فإن الخير عادة، عود الطفل الخير فإن الخير عادة. كل شيء من الخير، كل شيء من هويتنا الإسلامية، أي شيء يريد أن نعود الطفل عليه فليس علينا إلا أن نمارسه معه ونعوده عليه حتى يعتاد عليه ويصبح سلوكا قصيرا وجزءا من حياته. أخيرا يا إخوة، في الوسائل التركيز على أسلوب الترغيب أكثر من التركيز على أسلوب الترهيب. الترغيب يا إخوة هو الأصل، وإذا راجعت كتاب الله عز وجل وجدت أن القرآن لا يخلو من ترغيب وترهيب، إلا أن الترغيب أكثر والترغيب أوسع. ولهذا نقول في مرحلة الطفولة، لأن مرحلة تعويد وليست مرحلة تكليف، فلا بد أن نركز فيها على جانب الترغيب أكثر من تركيزنا على جانب الترهيب. أو مثلا في الأسلوب، عندما تريد يعني تخوف ابنك من شيء فتقول: لا تفعل هذا، فإن الذي يفعل هذا يعاقبه الله بكذا وكذا. ما تقول له: أنت إن فعلت كذا الله يعاقبك بكذا وكذا، ولكن دائما تشير إلى العقوبة إلى شخص آخر ليس هو الطفل، في حين تشير دائما إلى الترغيب إلى الطفل. تقول: أنت إذا فعلت كذا الله يدخلك الجنة، أنت إذا فعلت كذا الله سبحانه وتعالى يكرمك بكذا وكذا وهكذا. أخيرا، معاول هدم هوية الطفل الدينية. ما هي المعاول التي تهدم؟ هي كثيرة، ولكن لعلي أذكر شيئا من هذه المعاول. أولا أيها الإخوة، العلم خاصية إنسانية، والثقافة خاصية أممية، بمعنى أن الحقائق العلمية الكونية هذه لا تتأثر بعقائد الناس ولا بثقافاتهم ولا بأخلاقهم. فالأمور العلمية مثلا تحليل الماء بالكيمياء H2O، أينما ذهبت في العالم فهو H2O، في يد المسلم وفي يد الكافر وفي يد النصراني وفي يد اليهودي وفي يد المجوسي وهكذا. لكن هل التربية عند اليهودي هي التربية عند النصراني؟ هل التربية عند النصراني هي التربية عند المجوسي؟ إذن تختلف. إذن نقول أن العلم خاصية الإنسانية تشترك فيها جميعا، ولا تتأثر هذه العلوم والمعارف بعقيدة الإنسان وأخلاقه. أما الثقافة فهي خاصية أممية مختصة بكل أمة، تحمل عقائدها وأخلاقها وعاداتها وتقاليدها، فهذه الثقافة لا يمكن أبدا أن تكون ثقافة للغير، من باب أولى لا يمكن أن تكون ثقافة للمسلم. الهوية الإسلامية أو الهوية الإسلامية لا تقبل الشركة مع غيرها، لا تقبل الشركة مع غيرها. كل ثقافة في العالم يمكن أن تقبل الشركة مع غيرها إلا الثقافة الإسلامية، فهي ثقافة ربانية لا يمكن أبدا أن تتقبل أن تكون مع غيرها، لا بد أن تبقى وحيدة لا يشترك غيرها معها أبدا. وسائل الإعلام المختلفة مصادر خطيرة لثقافة أجنبية، وسائل الإعلام المختلفة مصادر خطيرة لثقافة أجنبية. أي نحو الثقافات الأجنبية قبل أن تكون هذه وسائل الإعلام في مركز الصدارة قبل عشرات السنين، كانت الأمم محفوظة في بلادها لا فيها هذا الغزو. أما بعد أن أتت هذه الوسائل المختلفة المتنوعة وتوسع هذا التوسع الضخم، أصبحت الآن ثقافات ضخمة جدا تغزو الأمم الإسلامية. فمن الذي يستطيع أن يصمد؟ من هو الذي يستطيع أن يصمد أمام هذه الثقافات؟ هل يستطيع طفلنا الصغير الغض أن يصمد أمامها، أظن أن الكبار لا يستطيعون فضلا عن هؤلاء الصغار الذين لا يدركون شيئا. فرض لغة أجنبية على الطفل يعني فرض ثقافة أجنبية عليه. فرض لغة أجنبية على الطفل يعني فرض ثقافة أجنبية عليه. أيها الأخوة، اللغة جزء من كيان الإنسان، بل هي شطر الإنسان كما عرفها بعضهم، تدخل في عمق الإنسان الفكري والنفسي والعقلي والذكاء، وهي الحاملة لثقافة الأمة. اللغة هي الحاملة لثقافة الأمة، لكل أمة. فأنت عندما تفرض لغة أجنبية فإنما تفرض ثقافة أجنبية، فاختر ما تريد ولا تقل اللغة أمرها سهل، بل اللغة هي الثقافة والثقافة هي اللغة. النقطة قبل الأخيرة، الخادمة الأجنبية امرأة ضائعة بين هويتين. الخادمة الأجنبية يعني التي ليست من أهل الإسلام، الخادمة الأجنبية امرأة ضائعة بين هويتين. المرأة الخادمة الأجنبية هي ضائعة بين هويتين، لا تستطيع أن تنقل الهوية الإسلامية للأطفال، ولا تستطيع أن تنقل هويتها أيضا إليهم، فهي ضائعة بين هويتين. وقد ثبت واقعا أن هؤلاء الخدم الذين يأتون من أمم كافرة أنهم يمارسون عاداتهم وتقاليدهم وعباداتهم كما يمارسون في بلادهم، وكثير منهم يتخطون بذلك. وقد ثبت أيضا واقعيا أن جمعا هائلا منهم يبثون كثيرا من عقائدهم في الأطفال، وهذا أمر ثابت ودلت عليه كثير من الدراسات. أخيرا، شخصية الطفل الغضبة لا تتحمل ثقل انحرافات المجتمع من حوله. أي الأخوة، الطفل كم يستطيع أن يتحمل من انحرافات المجتمع الأخلاقية والسلوكية وسائل الإعلام؟ هذه الانحرافات الضخمة التي قد لا يطيقها الكبار، كم يستطيع الطفل أن يتحمل؟ هذا سؤال أتركه وأختم به هذا اللقاء، وصلى الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد.
جزا الله سعادة الدكتور عدنان بحارث على هذه المحاضرة القيمة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبها في ميزان حسناته. شكرا له وشكرا لكم أيها الأخوة على حسن إنصاتكم واستماعكم. وأخيرا هذا تكريم من شركة جدة للمعارف الدولية، الراعي الإعلامي جريدة المدينة، تتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور حسن عدنان بن حسن بحارث، وتقدم له بهذه المناسبة الدرع تقديرا لجهوده، مشكورا يقدمه نيابة عن الشركة.